الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الثالث صفحة 389. وابن تيمية هنا كما تقدم معنا يتكلم عن أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة، فكأن هذه الأصول أسباب ومزالق والعياذ بالله تودي بالعبد إلى البدع والأهواء. فذكر الأصل الأول الأحاديث المكذوبة والباطلة التي تروى في الصفات، وذكر أن كل حديث يروى في أن والعياذ بالله هكذا، يعني روي في بعض الأحاديث المكذوبة أن الله تعالى يراه بعض الناس في الأرض يمشي في الأرض إلى غير ذلك مما جاء نبه عليه ابن تيمية، فهذا كله باطل موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في ضمن هذا ما جاء من الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة ينزل إلى السماء الدنيا مثلا. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا أظن قرأناه. نعم أي. أي نعم. قال وكذلك ما روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين السماء والأرض. قال غلط باتفاق أهل العلم، بل الذي في الصحاح أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول مرة وقال له اقرأ، فقلت لست بقارئ، فأخذني فغطني يعني ضمني إليه، قال حتى بلغ مني الجهد المشقة ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت لست بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، يعني حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في كمال وعيه ما يقول أو يخطر بباله أن هذا وهم أو خيال أو جان أو شيء، لا، فالملك ضمه ثلاث مرات حتى يكون في أعلى مراتب التلقي والإدراك. قال فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله، فاتحة الوحي هذه أمرها عظيم، حقا تدل على محبة الله تعالى لعباده. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يذكرنا الله تعالى فيها بأجل نعمتين. الله تعالى أخرجنا من العدم إلى الوجود فخلقنا، خلق الإنسان من علق، ثم أخرجنا من الظلمات إلى النور فعلمنا، علم الإنسان ما لم يعلم. قال ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. رواه جابر رضي الله عنه في الصحيحين، فأخبر أن الملك الذي جاءه بحراء رآه بين السماء والأرض، وذكر أنه رعب منه، يعني كما جاء في بعض الرواية الصحيحة أنه جثى على ركبتيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المرة الأولى التي يرى فيها جبريل على صورته الحقيقية، والمرة الثانية كانت في الإسراء والمعراج. قال فوقع في بعض الروايات الملك ف فظن القارئ أنه الملك وأنه الله. شوف كيف تصحيف المعنى. قال وأنه، وهذا غلط باطل. قالوا بالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض، وفيه أنه نزل له إلى الأرض، وفيه أن رياض الجنة من خطوات الحق، وفيه أنه وطئ على صخرة بيت المقدس، كل هذا كذب باطل باتفاق علماء المسلمين من أهل الحديث وغيرهم. قال وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالدنيا ما يمكن الإنسان أن يرى فيها ربه جل وعلا، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فالدجال إذن ليس ربا كما يزعم، لأن الله لا يرى في الدنيا. قال وكذلك روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، يحذر أمته فتنة الدجال وبين لهم أن أحد منهم لن يرى ربه حتى يموت، فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه. ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه رؤية بالقلب، رؤية بالقلب لا يعني أنه يرى صورة لله، لا، وإنما المقصود منها أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا مهما حاول المسلم أن يشرحه فلن يأتي بعبارة أوضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، يعني من شدة شوقك للقاء الله تشعر بأنك قريب من الله، تشعر بمحبة الله، يكون في قلبك دافع لهذه العبادة، تريد أنت أن تصلي، أن تذكر الله، تستوحش من الجلوس مع الناس، تريد أن تخلو بربك، فكأنك الآن تعبده كأنك تراه من شدة قربك من الله ومحبتك لله وشوقك للقائه وتعظيمه جل وعلا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني هذا مقام أدنى عن المقام الأول. فإن لم تكن ترى، إذا ما وصلت إلى هذا المستوى على الأقل تستشعر أن الله يسمعك ويعلم ما في قلبك، فربما غلب على قلبك الخوف والمراقبة في عبادة الله، وهذا المقام لا بد منه في البداية. والمسلم يجاهد نفسه على مراقبة الله، وأن الله يسمعني، أن الله يراني، يعلم ما في قلبي، يعلم خائنة الأعين، كل حركة، كل قول. فإذا عاش مع هذه المراقبة الدائمة انتقل إلى المقام الأعلى، بعد ذلك يشعر أنه من كثرة ذكره لله أحبه، من كثرة مناجاته لله بكتابه بالصلاة، فيشعر بشوق لله فيعبد كأنه يرى. فهذا يأتي بمجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال وإن الله لمع المحسنين، يعني يفتح الله تعالى لك من أبواب الهداية في قلبك في عملك حتى تصل إلى درجة الإحسان. وإن الله لمع المحسنين. قال وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه. هذا كما ذكرناه في الدرس الماضي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي يعني في المنام في أحسن صورة. طبعا قلنا الرؤى الإخوة القاعدة فيها أنه لا يؤخذ منها أحكام ولا عقائد، فما يمكن أن نثبت صفة من صفات الله وأن الله صورته كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على صورة كذا، هذا ما يمكن، لأن العقائد إنما تثبت بقال الله قال رسول الله، أما بالمنام فهذه الرؤية تؤول، ما تأويلها كما ذكر ابن تيمية، قال المؤمن يرى ربه في المنام على في صور متنوعة، قد ترى رؤيا مثلا فيقال لك أو يكون في نفسك في المنام أن هذا ربك مثلا، فهنا قد يخاف بعض الناس يقول هذه رؤية شيطانية، شيطان يريد أن يشككني، يريد أن كذا. فقال ابن تيمية فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. قد يكون في هذا تحذير تنبيه، يعني ممكن يرى رؤيا لكن الصورة ما تكون حسنة، فيحاسب المسلم نفسه لعله قد قصر في خشوعه في الصلاة، ما عند حقيقة الإيمان مثلا، ويكون في هذه الرؤيا خير له، لطف له حتى يتنبه. قال ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق، لأن الإخوة القاعدة في تعبير الرؤى أنها باب القياس، يعني أصلا تعبير الرؤى قائم على القياس، أنك كيف تقيس هذه الصورة الحسية التي رأيتها كأنها صورة حسية، رأيت أحداث تتحرك، فعلت كذا، رأيت كذا، كيف تقيسها على شيء معنوي في واقع حياتك أو في ما يتعلق بك. فهذا السر في تعبير الرؤى، مثل الأمثال المضروبة في القرآن، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء. ذلك من قواعد تعبير الرؤى أن يكون الإنسان ملما بأمثال القرآن، لأن يمكن يرى رؤيا مثل يعني المثل الذي جاء في القرآن فتعبر به مثلا، وهكذا يعني يلم بالأمثال المضروبة في القرآن المضروبة في السنة، ثم يكون يعني عنده علم ب أو يعني فطنة، هذا ما يكون علم، فراسة وفطنة في القياس بين الأمور المحسوسة والمعنوية. قال وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام. كيف الرؤيا في اليقظة؟ قال فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا. وكما عرفنا رؤية القلب الإخوة ما تكون برؤية صورة معينة، لا، وإنما يعني يصل المسلم في بعض الأوقات ربما ترد عليه واردات من القرب من الله، من كثرة ذكر لله، يشعر بأنه خلاص يريد أن يستغرق وقته في ذكر الله، في الصلاة، في الدعاء مثلا. حتى جاء عن ابن تيمية أنه كان أحيانا يخرج يفزع، يخرج إلى البراري، إلى الصحراء، يجلس لوحده. يفسر هذا ابن القيم يقول هذا من قوة الوارد عليه رحمه الله، يرد وارد شديد على قلبه من الشوق للقاء الله ومحبته، فيريد أن يخلو بنفسه، ما يريد أن يقطع عليه أحد من الناس هذا الوارد، فيخرج. يعني هذا كأنها رؤية قلبية في القلب. قال وربما غلب أحدهم أو غلب أحدهم ما يشهده قلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيني رأسه. يعني هنا يبدأ الآن طريق الزلل، ربما يعني من شدة ذكر لله كذا ربما كأنه يتخيل له شيء يراه، فيقول حتى يستيقظ فيعلم أنه منام. وربما علم في المنام أنه منام، أن يكون بين الصاحي والنائم يعني ما يدري نفسه. قال: فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسه، فيظنها رؤيا بعينه وهو غالط في ذلك. وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعيني رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان. ما يمكن. نعم في النهاية هي رؤية قلبية قد تكون في النهاية، معنى هذا كله الإحسان تعبد الله كأنك تراه فقط. أما أن تقول لا أنا رأيت شيء بعيني، إما أن يكون منام كما عرفنا هذا له تفسيره، يكون بقدر إيمانك ويقينك بالله، وأحيانا الشيطان يريد أن يتسلل على هذا من هذا الباب، خاصة إذا كان عنده جهل ما عنده علم مثل هذا العلم، فيتخيل أنه يمكن من شدة قربه من الله ممكن أن يرى الله، وممكن أن يتجلى الله لبعض خلقه عن علانية ويراه حقيقة مثلا، فيرى نورا مثلا أو يرى شيئا، وربما يكون هذا أيضا من الشيطان كما جاء عن بعض الأئمة، جاء عن عبد القادر الجيلاني أنه رأى ذات ليلة نورا ويعبد الله يقوم الليل، فقال له إني أنا ربك، فقال كذبت اخسأ عدو الله، عرف أنه شيطان. شوف كيف العالم ينتبه. وأحيانا ترى قد تكون هذه أمراض، يعني هذه معروفة أمراض نفسية وانفصام الشخصية، الإنسان يرى أشياء حوله، فقد يكون هذا أيضا بسبب مرض. قال: نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. طبعا رؤية الله في عرصات القيامة هذه مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من أثبتها مطلقا ومنهم من نفاها مطلقا ومنهم من أثبتها للمؤمنين والمنافقين دون الكافرين، يعني والأحاديث التي جاءت في هذا يعني ما يمكن أن تكون مثل رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذا يعني كيفيته وعلمه عند الله جل وعلا. أن جاء أن الله تعالى يظهر للناس يعني في عرصات القيامة، ف فيعني يظهر في غير الصورة هكذا التي يعني يراها المؤمنون يعني عليها. فالشاهد أن يعني هنا الرؤية قد تكون يعني بمعنى آخر، رؤية يعني كما قال بعض العلماء ما تستوي رؤية المؤمنين في حال النعيم يعني بالرؤية التي قد تكون في حال يعني الكرب والشدة في عرصات القيامة. والله أعلم يعني في حقيقة يعني هذا، أو الله أعلم بحقيقة هذا، لكن تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. قال صلى الله عليه وسلم: جنات الفردوس أربع، جنتان من ذهب أنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. عندكم تعليق؟ أظن جنات الفردوس أربع هكذا هذا اللفظ كأن ما جاء في الحديث، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، أظن هكذا اللفظ، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم إلى آخر الحديث، هكذا الذي يذكره في الصحيح. حد يبحث لنا سريع الحديث لفظة الشاملة ولا طيب شوف مراجع الحديث، بحث في متون الحديث، وين البحث ما خرج؟ أيوه طيب نشوف في الجامع. صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه. قال: وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم، الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. لأن هؤلاء الإخوة كما تعرفون ينفون العلو عن الله. طيب، الذي يثبت الرؤية، والرؤية لابد أن تكون في جهة، فيكون متناقضا. كيف هو ينفي العلو عن الله في الوقت نفسه سيثبت الرؤية؟ فاضطر إلى نفي الرؤية أيضا. لذلك الذين نفوا العلو من الأشاعرة ثم أثبتوا الرؤية تناقضوا. قالوا قال بعضهم يرونه بقلوبهم، بعضهم قالوا يرونه بلا جهة، يعني اضطربوا في هذا. لكن أهل السنة والجماعة على العقيدة الصحيحة، على الفطرة السليمة، أن الله تعالى في العلو فيرونه وهو في العلو جل وعلا. قال: ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل. وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسي في الدنيا هم ضلال كما تقدم. فإن ضموا إلى ذلك أنهم يرونه في بعض الأشخاص، إما بعض الصالحين أو بعض المردان أو بعض الملوك وغيرهم، عظم ضلالهم وكفرهم، وكانوا حينئذ أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى بن مريم، بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان. طبعا ابن تيمية ذكر هذه المسألة لأن هذا موجود عند غلاة الصوفية، أنهم والعياذ بالله يعني يزعمون مثل هذا، فخاصة الذي يقول بوحدة الوجود والعياذ بالله، يصبح عند كل شيء هو الله والعياذ بالله. قال: بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويقول للخربة: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها. وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وقال: ما من خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال، أو فتنة أعظم من الدجال. وقال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع ليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فهذا ادعى الربوبية وأتى بشبهات بشبهات فتن بها الخلق، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فذكر له علامتين ظاهرتين يعرفهما جميع الناس لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن من الناس من يضل، فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر، أو فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشر كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون ذلك، وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ثم ذكر علامة أخرى: اعلموا أن أحد منكم لن يرى ربه حتى يموت. فهؤلاء الحلولية والاتحادية يعني يزعمون ماذا؟ أن الله والعياذ بالله في كل مكان بذاته. قال: وهم صنفان، قوم يخصونه بالحلول أو الاتحاد في بعض الأشياء، كما يقول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام، والغالية في علي رضي الله عنه، وهذا وقع في زمن علي لما ظهر غلاة الرافضة، قالوا: أنت الله، أنت هو، قالوا لعلي. فهؤلاء الذين حرقهم علي بالنار، قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، يعني مولاه، فحرقهم بالنار. ما تحمل علي هذه البدعة الشنيعة، أنهم وصفوه بالألوهية، وإن كان يعني لا يعذب بالنار إلا رب النار، يعني ذكر هذا ابن عباس له كذا، لكن يعني هذا أنكره علي على هؤلاء. ثم قال: وقوم في أنواع من المشايخ، وقوم في بعض الملوك، وقوم في بعض الصور الجميلة، إلى غير ذلك من الأقوال التي هي شر من مقالة النصارى. قال: وصنف يعمون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات، حتى الكلاب، حتى الكلاب والخنازير والنجاسات وغيرها، كما يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية، كأصحاب ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني والبلياني وغيرهم. وهذه المعتقدات إخوة إلى الآن توجد، والله عرف ناس بأعيانهم يقولون بهذا الكلام إلى زماننا هذا، يقولون الله موجود في كل مكان بذاته هكذا والعياذ بالله. طبعا يقولون هذا بتأول وشبهات، لكن تنعلم إخوة الله هذه العقيدة يعني أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام، أن يهديك الله تعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة السليمة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قالوا: مذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، والخلق جميعهم عباده وهم فقراء إليه، وهو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ومع هذا فهو معهم أينما كانوا، كما عرفنا معهم أينما كانوا يعني ماذا؟ بعلمه. قال سبحانه، قال: كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. يعني بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، وفي وسطها قال: وهو معكم أينما كنتم، فيعلم بهذا أن المراد بالمعية هي معية العلم، كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا إجماع السلف، يعني لما تقرأ كتب تفسير بالمأثور في قوله وهو معكم أينما كنتم يقولون بعلمه، كل السلف على هذا بإجماع. ولهذا نقول لهؤلاء: لو أنصف الواحد منهم رجع إلى كتب التفسير الأولى، بن جرير، بن كثير، قرأ هذه الآيات التي يستدل بها على باطله، لو قرأ مثل هذه الكتب طيب وتجرد وأنصف سيهديه الله للعقيدة الصحيحة. قال: فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه، ربما زعم أنه جالسه وحادثه أو ضاجعه والعياذ بالله، وربما يعين أحدهم آدميا إما شخصا أو صبيا أو غير ذلك ويزعم أنه كلمهم، يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا. نعم، هذا كفر واضح، لكن تأمل كيف قالوا يستتابون. قال: فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا، يعني هذا يقوم به ولي الأمر. إذ هم أكفر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذي قالوا إنه هو الله وإنه اتحد به أو حل فيه قد كفرهم وعظم كفرهم، بل الذين قالوا إنه اتخذ ولدا حتى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكيف بمن يزعم في شخص من الأشخاص أنه هو. هذا أكفر من الغالي الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت والله. وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها بعد أن أجلهم ثلاثا ليتوبوا، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم، لكن ابن عباس رضي الله عنهما كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء وقصتهم معروفة عند العلماء. تلاحظ ابن تيمية ما تردد في كفر هؤلاء، سماهم زنادقة، لأن مثل هذه البدعة شنيعة ما تحتمل التأويل. وذلك نحن قلنا في تقرير عظيم لابن تيمية لما قسم أهل البدع إلى أو لما قسم الناس إلى القسمة التي قسمهم الله تعالى عليها في كتابه مؤمن وكافر ومنافق، قال أهل البدع ما يخرجون عن نوعين، إما أن يكونوا من أهل الإيمان لكن عندهم تأول عندهم شبهات، وإلا هو مسلم يريد الإيمان في قلبه إيمان، حتى إذا قال الله ليس في السماء عنده شبهات فهذا مؤمن، ربما يكون عنده فضل وعنده خير لكن اشتبهت عليه الأمور. ولكن منهم والعياذ بالله من يكون من المنافقين، يعني هذا يكون في قلبه دسيسة سوء ما يتظاهر بالإسلام إلا لأجل إفساد الإسلام من الداخل. فمثل هؤلاء في الغالب أنهم يكونون من جنس المنافقين، يعني ما يتخيل إنسان يقول هذا ربي ويؤشر على إنسان مثله أو عالم أو ملك أو صبي والعياذ بالله، هذا ما يتخيل إلا أن يكون العياذ بالله من يعني أهل الزندقة والنفاق. قال: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، إما في الشيخ عدي ويونس القتي أو الحلاج وغيرهم، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحوه، بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه، فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي إلى آخره، أو من يعتقد في الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصر أو يونس القتي ونحوهم، وجعل فيهم نوعا من الإلهية، مثل أن يقول كل رزق لا يرزقني الشيخ فلان ما أريده، أو يقول إذا ذبح شاه باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تابوا إلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. طبعا كما تعرفون هذا إذا وقع في رجل صالح في الدنيا غلا فيه إنسان حتى يقول هذا ربي ويأتي إليه يقول ارزقني اهدني ارحمني اغفر لي، هذا واضح أن هذا والعياذ بالله ما يكون في مسلم. لكن الشبهة تدخل على بعضهم في الموتى. انظر الآن فرق واضح بين الحي والميت، لأن الذي يذهب إلى قبور الأولياء الصالحين ما يقول هذا ربي، وإنما يقول أنا أعرف الله هو الذي خلقني ورزقني وهو المعبود، يجب أن أصلي له أعبده، أنا أصلي لله أدعو الله. لكن قال هذا له منزلة عالية عند الله ولي من أولياء الله، يعني أتخذ واسطة ممكن يشفع لي عند ربي. هنا تدخل شبهة، هذا ما يكفر، وهذه شبهة دخلت على هؤلاء. ونعرف أن نعم الغلو في الصالحين حتى يعني يعبد هذا الإنسان هذا الصالح يطوف حول قبره ويعني يدعوه يستغيث به، نعم هذه من مظاهر الشرك. لكن هل فاعل هذا كافر مشرك؟ لا، هنا نتوقف يعني كما هو معلوم في إقامة الحجة ونفي الشبهة نفي الموانع. فمثل هؤلاء تدخل عليهم شبهة، مسألة الشفاعة مسألة عظيمة حتى يعني زلت أقدام حتى بعض أهل العلم فيها. فمثل هذه المسألة يعني التي فيها شبهات وتأويل وعذر يعني يعذر صاحب هذه المسألة، بخلاف الذي يعني يأتي الواحد حي يقول هذا ربي، تلاحظ أن فرق كبير بين هذا وهذا. قال والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى، قال ومنات الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. فكما عرفنا هذا قول كفر، ما نقول في خلاف ولا لا، هذا القول كفر وهذا شرك بلا إشكال. لكن كما هو المعلوم عند أهل السنة ليس كل من وقع في الكفر فهو كافر، قد يكون عند تأويل، قد يكون عند مثل ما أنه كما أنك ما تكفر مطلقا من يقول الله ليس على العرش، هذا قول كثير من يعني فضلاء من علماء من لكنهم زلوا وعندهم هذه العقيدة الأشعرية ما يكفرون أبدا. طيب إيش الفرق بين هذا الباب وهذا الباب؟ كذلك فأهل السنة دائما نردد هذه الكلمة كما قال ابن تيمية أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي كما تتقربون ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، إذن كيف تعبدونهم وهم يعبدونني؟ هكذا يريد يعني أن يقول. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك، وأنه ليس له من الخلق عون يستعين به، وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. هذه المراتب الأربعة المعروفة. وذكر الآيات في الشفاعة كما هو معلوم، وذكر أن أصل الدين عبادة الله وحده، قال: وعبادة الله وحده هي أصل الدين والتوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. ذكر الآيات في هذا، ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله شئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وذكر الأحاديث في هذا. قال: ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهى عن ذلك وقال: لا يصح السجود إلا لله. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهكذا قال لمعاذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا. والحديث: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في حديث آخر: لا تتخذوا بيتي عيدا هكذا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة. قال: والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن. نعم، السنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن، يعني أنت لما تصلي تدعو للميت، فكذلك في زيارة القبور تدعو له ولا تطلب منه. قال الله تعالى في كتابه عن المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان دليل الخطاب مفهوم مخالفة أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم. قال: ولا تقم على قبره، إذن مفهوم المخالفة، دليل الخطاب يعني مفهوم مخالفة، يعني أن يقام على قبر المؤمن، يعني بالزيارة، بالسلام، بالدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار، قال: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. يعني كأن هذا الأخير في صلاة الجنازة يقال. نعم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا إذا كنا في قبورنا. قال: وذلك من أكبر أسباب عبادة الأوثان. نعم، تعظيم القبور، كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. نعم، يعني هذه أعظم فتنة، فتنة تعظيم القبور سبب للشرك. يعني ذكر الآية في سورة نوح: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. الآية قال طائفة من السلف كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها كما ثبت عن ابن عباس. قال: ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو. ثم كل ما جاء في آية الكرسي توكيد وتقرير هذه الحقيقة: الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، إلى آخره. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإله الذي له القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. لعلنا نقف عند هذا الفصل، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، صلى الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.